محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب الثاني وهو باب الأموال، وفرغنا من الباب الأول وهو باب الإيه؟ باب الأول هو باب الولايات، ونأخذ الباب الثاني وهو باب الأموال. قال ما يدخل في باب الأموال الثاني من الأمانات الأموال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الثاني من الأمانات الأموال، كما قال تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى سمى الأموال إيه؟ أمانة، وليتق الله ربه. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. الأعيان الشيء العيني، يعني الودائع، واحد وضع عندك وديعة أعطاك شيئا وهكذا، هذه أعيان. والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك، فإنك مكلف أن تتقي الله عز وجل فيه، والموكل فإنك تتقي الله في الوكالة، والمضارب كذلك تتقي الله في أموال الناس إذا أعطاه الناس الأموال لتجر فيها، ومال المولى واليتيم، يعني المولى على أي شيء، المال الذي يكون معك حين تولى على أحد كصغير تولى على ماله، فلا بد أن تتقي الله في ذلك وتؤدي الأمانات. واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك من نوعهم كذلك من هذه الأموال والأراضي التي هي وقف. المهم أنه من كان على أي مال بأي صفة من الصفات وأي نوع من الأنواع فإنه لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا المال فيقوم بحقه الشرعي. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، إذا عليك دين ثمن مبيع فإنك لابد أن توفيه، وبدل القرض وصدقات النساء من المهور، فإن أعظم ما يوفي به الإنسان من ديونه ما تعلق بفرج، لأن النبي أشار إلى أن أعظم الشروط يجب الوفاء بها ما تعلق بالفروج، فكذلك أعظم ما تعلق من أموال ما تعلق بالفرج، لأنك استحللت فرجا كان محرما عليك بكلمة الله عز وجل نتيجة مال جعلته على نفسك لهذا الإنسان. لا يظلم امرأة في هذا أبدا، لأنه مقابل شيء عزيز جدا، ألا وهو فرج كان محرما عليك كان مصونا. فليتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا وليوفي، ولا يأتي بمحامين أو غير ذلك فيحاول أن يضيع حقها. ولهذا قال سبحانه: وكيف تأخذون أي هذه الأموال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وأجور المنافع، إذا كنت قد استأجرت منفعة كطريق أو ممر أو غير ذلك، أو شقة الإجارة، يعني أموال الإجارة ونحو ذلك، هذه كلها أموال لابد أن تؤدي الأمانة فيها، وهذا المال الذي عندك أمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيه على خلاف الشرع، فلا يجوز لك أن تأتي بهذا المال من هذا المال بشيء محرم حرام، وهذا من خيانة الأمانة، أن تشتري بمالك معصية دخانا أو خمرا أو صورة أو غير ذلك، هذه أموال للأسف الشديد قد جمعت أموال في الدعايات الانتخابية من الزكوات، وقد نزلت فتاوى بجواز التبرع بجواز الإعطاء في ذلك من الزكوات من الزكوات، وإن الله وإن إليه راجعون، فعصي الرب سبحانه وتعالى بهذه الأموال وأنفقت في غير محلها، هذا ليس من الأمانة. وإذا كان الواحد قد خان الأمانة في هذا فكيف ينتظر منه الأمانة إذا كان مسؤولا وهو قد أخذ أموال المسلمين؟ البعض قد أنفق في دعايات الانتخابية أكثر من 80 مليون جنيه على الأقل، فكيف هذا؟ هذه أمانة؟ هذه ليست أمانة، أموال المسلمين، هذه الأموال التي أنفقت في هذه الميادين، لو كل واحد أنفق 50 جنيه مواصلات وأكل وشرب والمجموع 5 مليون، يعني 52 مليون في اليوم، في هذا اليوم يعني ننفق على فقراء طلبة العلم ونأتي بكتب ونزوج، فكيف إذا كان كل جمعة يعني كل جمعة 52 مليون، وإحنا في سنة تانية حرية الآن، يعني كم جمعة في كم مليون وكم ألف؟ قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم، فإن الخائن لا يخاصم عنها، لا تجادل عن الذين اختلوا أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا تجادل عن مبتدع، لا تجادل عن عاصي، بل إن كنت محبا له اذهب فانصح واذهب فعظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كن على أداء الأمانات، ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا أجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والمؤمن لا يكون خائنا قط أبدا، بل المؤمن يقوم بحق الله عز وجل، ولئن عصى الناس فيه ربهم فإنه يطيع الله فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. انظر انظر هذا تعريف من بعد معين للمؤمن والمسلم والمهاجر والمجاهد، والنبي كان يلفت الأنظار إلى ذلك، كما قال النبي من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا مفلس من بعد آخر أراد النبي أن يعلمه الأمة. كذلك المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم فأدى الأمانة، هذا هو المؤمن، أي المؤمن الحقيقي، المؤمن الذي استفاد من إيمان، والمسلم الحقيقي ليس من نطق بلسانه وآذى الناس لا، من سلم. ارجاع الإسلام إلى معنى خاص، المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر ليس الذي ينتقل من بلد إلى بلد وقد ترك قلبه في البلد التي هاجر منها وهي بلد الشرك، وإنما المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ولهذا الإنسان لا ينفك عن هجرة القلب إلى الله ورسوله. هجرة القلب إلى الله بماذا؟ بالإخلاص. وهجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاتباع. فالقلب لا ينفك عن الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هجرة لا تعلق لها بالهجرة المكانية. هجرة مكانية هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد البدعة إلى بلد السنة. لكن الهجرة التي لا تنقطع، الأولى طبعا تنقطع بالفتح في مكة، تنقطع بالعجز، يعذر الإنسان إذا كان عاجزا، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إنما الهجرة التي لا تنقطع قط هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى الله تكون بماذا؟ ها؟ أيوة أنت، أيوة سيبوا سيبوا، لا لا ها لا لا سيبوا، اسمك ايه بنسى؟ مصطفى. ايه يا مصطفى؟ ها؟ عشان كده سألتك. وما هو سألتك ليه؟ ما انا سألت، ما انا منقيك من الانفار دي ليه؟ عشان ايه؟ هجرة القلب الى الله والى رسول. خد بالك، الهجرة إلى رسول، الهجرة إلى الله بالإخلاص، والهجرة إلى رسول الله بالاتباع. بالاتباع هذه متى تتوقف؟ ما تتوقف قط، ولا تكون حتى يموت الإنسان، حتى يموت الإنسان وهو مهاجر إلى الله وإلى رسول بالإخلاص والمتابعة. طيب، والمجاهد الذي خرج فضرب برجين في أمريكا، ولا الذي تخطى أسلاكا شائكة ففتن نفسه، ولا الذي جاهد المسلمين بسيفه ولسانه فصار يقتل فيهم ويجعل الدم الركب ولكن مجاهد؟ لا، من جاهد نفسه في ذات الله وحمل سيفه الناصر على وفق كتاب الله الهادي. طيب، وهذا الحديث حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. يبقى الذي يأخذ الناس أموال الناس يريد أداءها، راعى الأمانة فيها، احتاج إلى أموال الناس فلما أخذها أراد أداءها وتمنى من الله وسعى في ذلك أدى الله عنه بإذن الله. ولهذا إن شاء الله لا تجدون رجلا يأخذ مال الناس ويتاجر في أموال الناس ويعمل في أموال الناس ويتقي الله فيها ويريد أن يوفي إلى الناس حقوقهم إلا ويجعل الله له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، إتلافها ولا يبالي، خذوا علي الصلاة أمانة ولا يبالي، أتلفه الله. هذا دل على أو أشار النبي في هذا الحديث إلى وجوب الأمانة في الأموال إذا أخذها الإنسان. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانة التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. شوف الكلام جميل، خلي بالك بفائدة طيبة جدا. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، يعني أنا أخذت منك مالا بحق، مضاربة، مال صدقة لأخرجه، مال زكاة، يبقى أنا أخذت المال على وجه إيه؟ مشروع، ومع ذلك أمرت فيه بالأمانة، فكيف ما أخذته على وجه غير مشروع غصبا وسرقة وخيانة؟ إذا كان ما أخذه الإنسان على وجه مشروع وجب أداء الأمانة فيه وإرجاعه إلى أصحابه على وفق ما كان بينكم من شرط. هذا في الأموال التي أخذتها أنت بالحق، فكيف بالغصب والقهر والنهب والاختلاس والسرقة والخيانة؟ تب إلى الله وارجع قبل ألا يكون دينار ولا درهم. انتبهوا إلى اللفتة الجميلة. إذا كانت الأموال على حق، لو أخذت على حق وجب أداء الأمانة، وإذا لم تؤدي الأمانة فأنت خائن. فكيف بالذي أخذ غصبا من الناس وخيانة؟ يجب أن تتبرأ وأن تعيدها على شرطها. فمن غصب فدان أرض أرجعه فدانا كما هو، فإن كان قد باعه أرجع قيمته بسعر اليوم، لا بسعر يوم أن أخذ الفدان بخمسة ألاف، لا بثلاثمائة ألف، بأربعمائة ألف. حتى لو خرج مباني بخمسة مليون اليوم يبقى بخمسة مليون. لا أستطيع، أطلب السماح، أطلب العفو. لم تعفو بقي دينا، ما أقدر، توب وارجع وسأل الله عسى أن يخف عنك. وهذا شؤم، ولهذا كن عبد الله المظلوم. من أخذ ماله، من ضرب، من سجن، من كذا، واحذر أن تكون عبد الله الظالم، لأنك إن ظلمت أجرت وأثبت وأخذت حقك كاملا موفورا أعظم مما تتخيل يوم القيامة. لكنك إن ظلمت وكذلك أداء العارية أو العارية، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، والعارية هي ما ينقل إليك على وجه الانتفاع، عرت كتابا، عرت سيارة، عرت كذا، والعارية هذه مضمونة. لكن هل مضمونة مطلقا؟ يعني لو أنا أخذت سيارة فتلفت مني من غير تعد أو تفريط، هل مضمونة مطلقا أو لا؟ من العلماء من قال مضمونة مطلقا، لأنها إحسان، إحسان بك وإليك، فينبغي أن تردها ولو لم يكن منك تعد أو تفريط. ومن قال هذا مقيد بالتعد والتفريط، وإلا ما ذنبي؟ طيب أنا أخذت السيارة منك بمئة ألف رايح مشوار وأنا محافظ عليها فتلفت، فالضمان على من أتلفها ليس علي ضمان. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو الصحيح، الصحيح أنها لا تضمن عارية إلا إذا حصل منك تعد أو تفريط، ومال فلا تتحمل. وقال في خطبته: العارية مؤداه، تؤديها لا تجحدها، والمنحة مردودة. المنحة هي ما يمنحها الإنسان من أجل الانتفاع، مثلا كما كان العرب يفعلون، يأتيك ضيف أنت ما عندك شيء فأقول لك خذ هذه الشاة منحة طيلة وجود ضيفك، احلبها وسق الضيف أو ناقة أو شيء، خذها أقضي الواجب اللي عليك تجاه ضيفك، وإذا فرغ يبقى هذا. هذه اسمها إيه؟ منح. هذه إيه؟ منح. والمنحة مردودة، ما تجحدها، اتق الله، أدي العارية ورد المنحة، والدين مقضي، اقضي الدين الذي عليك، والزعيم غارم، الضامن اللي يقول هذا ماله علي أنا خاصة أنا ضامن، وقت الحاجة يقول لك هذا من يجعل به، هذا ظلم حرام. الزعيم غارم، الزعيم يعني الضامن، ضامن أنت شيئا يبقى تؤديه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث لأن هذا تفضيل له ولا يجوز التفضيل إلا إذا أجاز الورثة. إن أجاز الورثة فنعم، ولهذا وصية الوارث موقوفة على إجازة الورثة. والله لو الورثة أجازوا أخذت، وإلا فلا يجوز لوارث أن يأخذ شيئا أوصى إليه والده به حتى ولو كان بطيب نفس من الوالد. طيب لو كانوا في الدنيا موافقين، يعني الأب قال أنا بكتب نصف فدان لأخيكم بعد موتي، يعني يقول إذا أنا مت أعطوا نصف فدان، هذه وصيتي. قالوا خلاص موافقين يا أبي، وبعد الممات رجعوا في ذلك، هل هذا من حقهم أم لا؟ ولماذا؟ سؤال تاني. أنا عايز تختفي الكلمة التانية دي من درسنا، نفسي. إلا رجل قال لأبنائه إذا أنا مت أخوكم محمد هذا له نصف فدان، أنا بأوصي إليه بنصف فدان بعد موت يأخذ. قالوا خلاص إحنا موافقون. بعد ما مات قالوا إحنا رفضنا. قالوا الولد لا، أنت مثلنا تماما، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا أفضل منه. قال لا، أنتم وافقتم والأب أعطاني وأنتم وافقتم. قال لا عبرة بذلك، النبي يقول وصية الوالد. طيب لكن أنتم وافقتم، هذا حقكم وتنازلتم عنه، ها هل لهم ذلك أم لا؟ كالكلب يقي، يعني حكم حكم الهب. ها تما هو يقال هو خالف لما أوصى بأي حاجة، إنما أكثر من ثلث الغير الوارث فهو كده خالف خالف، مش بقى طالما وافقهم وافقهم يبقى لو أوصى بكل المال هو هيقول كده أنا عايز كل المال، لأن هو الاحتجاج الآن بإن أنتم وافقتم. رضا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وده رضهم، هم رضوا في حد إيه، مش هو الحق لهم، هم تراضوا، قالوا خلاص حمد نازل. يعني إيه لم يصر منهم؟ هم وافقوا، قال بدوا لأخوكم، انا بوصل اخوكم بنصف فدان وهم وافقوا. الموافقه ديت اذا رجعوا مش كونوا كده، الا يكوننا بذلك قد خانوا العهد وخالفوا الوعد؟ يعني بنعتبر ان هذا ملغى، يبقى اذا ما ياخدش يعني، لانه هو خالف نصا. طب خلف نصا ازاي؟ مش من اجل حق مين؟ الورثة، لان الورثة ينازعونه، الورثة وافقوا. يعني الان لا يحل لك تاخذ هذا القلم مني، ده النص، لكن اذا انا طردت اعطوه لك. يعني بتقول ان ممكن يوافقوا حياء؟ طب ما وافقوش حياء،
والورثه فوجب عليه أن لا يحلف شيئا سيوفقهم على ما قال أبيه.
ماشي.
يعني بدا محرم لذاته يعني هم ملهمش أن يوافقوا على هذا. أحسنت يا سيد، أحسنت أحسنت. يفيد ذلك يحضر الدروس. الوصية نفسها متى تؤدى؟ حقها متى؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة، وليس في الدنيا. في الدنيا حتى لو أوصى الأب ممكن يرجع عاد الوصية. أنا أوصي لك، أنا بلاش الوارث لغير وارث. هقول أنا أوصيت لابن ابنتي مثلا أو لصاحبي أو كذا بشيء بعد الموت كذا كذا، وبعد سنتين رجعت في الوصية عاد. متى تستحق الوصية؟ بعد الموت، وعليه الرضا من عدمه هيعتبر به وقت الاستحقاق. وعلى هذا الأساس لو أنهم قالوا وقت الاستحقاق إحنا غير موافقين، خلاص إحنا غير موافقين، يعتبر هذا. إحنا موافقين يعتبر هذا، قالوا احنا وفينا خلاص يا اخي يكنس فدان، وبعد ثلاثة ايام قالوا احنا راجعين، لا خلاص انتهت. هنا بقى ايه؟ كالعائد في هيبته، الكلب كالكلب يعود في قيد. للمعتبر وقت الاستحقاق، وقت الاستحقاق بعد ما مات. ولهذا لو رجع الموصي في حياته ما في اشكال، بخلاف الهبة. الهبة تملك اعطاها لك، فلو انا سلمتها لك يبقى خلاص. انما الوصية إنما استحقاقها بعد الموت، ولهذا يعتبر الاستحقاق من أنت يعتبر استحقاق بعد الموت، وعليه فتعتبر موافقة من عدمها بعد الموت أي وقت الاستحقاق. فتبقى الوصية هو أوصى أي موقوف توافق أولاد أو لا، حتى لو كانوا موافقين راجع زي ما الأب هو اللي كاتب أو موسى يرجع، لأنه موافقوا في غير وقته، وافقوا رفضوا هذا الزمان. يعني حتى لو هما رفضوا وقت استلت الأب والأب ترك الوصية مكتوبة، ما كانش حد يعرفها من الأولاد أو عرفوا ورفضوا ورجعوا وقت التلك قالك لا احنا موافقين هنمشي هنمضي وصية أبينا وبنفس راضية إن شاء الله عاد، يبقى جائز. يبقى المعتبر وقت الايه؟ الاستحقاق. قال وهذا القسم اللي هو الماضي من اداء الامانات في كل هذه الاموال، وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما ان يؤدي الى الاخر ما يجب اداؤه اليه. القسم الماضي ده لا تظن انه خاص بالايه؟ بالوالي دون الرعية او بالراعي دون الرعية. الراعي امين في المال الذي عنده، والرعية أمناء في الأموال التي عندهم. أنت راع كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذا كل واحد راعي في هذا ومسؤول عن هذا، كل اللي عنده السكرتير المدرسة عنده 100 جنيه هو أمين على هذه الإيه؟ هذه 100 جنيه لابد أن يتصرف فيها على وفق تصرفه الصحيح. الراتب بتاعك لابد أن تتصرف فيه على الوجه الصحيح، وهكذا. فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليهم من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. عليك شيء يدفعه. طيب هم ظلمون هم فعلوا إن الله سائلهم. ما يكفيك هذا؟ ما يكفيك هذا؟ تخرج من حول الله القوة إلى حول الشعوب؟ اجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه وقد يسلط الله عليه من الأمراض ومن كذا فتستريح فيستريح بر ويستراح من فاج. فأنت أطعت الله فيهم فكفاك الله إياه بما يرى وعليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ليس أمرا سهلا ولا إحالة على غير مليء بل هي الإحالة الحقة الإحالة الكبرى حين تحيل أمرك إلى الله. أما أن تحيل إلى شعب تحيل أمرك إلى شعب تحيل أمرك إلى جيش تحيل أمرك إلى بلطجية تحيل أمرك إلى مليونية أما يكفيك أن تحيل أمرك إلى الله؟ هذا الذي أراده النبي. وهل إذا حلت أمرك إلى الله تكون سلبية؟ عجيب 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 أن يتهم منهاج النبوة بهذا. هل إذا أحلت أمرك إلى الله تكون سلبية؟ فحينما تؤدي الحق الذي عليك تستجب ذلك تقوى الله وبالتالي إذا كنت على تقوى فقد حصلت السبب الذي إذا دعوت الله أن يكفيك إياهم كنت جديرا أن تجاب. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. خلي بالك هذا من جوامع كلامه. تؤدون الحق الذي عليكم أي تؤدون سبب النصرة تؤدون سبب التوفيق تؤدون سبب التمكين. من أجل هذا لا تظن إلى أنه يعني لو فقهنا هذا وعلمنا هذا كل واحد يقول لي أدي 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 اسكت يلا يلا عشان ربنا يزيحهم أدي أدي اوعى تطرق جنيه يلا 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 تقل فيه اوعى تخرج عليه يلا 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 هو حد يتكلم معه كلمة واحدة أصلا لو كلمت كلمة هنخذل لو منعت حاجة هنخذل لو سألنا الله الذي لنا نستجيب لنا يلا يا جماعة يلا يا شعوب أدوا. سبحان الله العظيم. يبقى أنت بذلك إيه قد جلبت السبب الذي به سيحصل الإجابة إن سألت الله الذي لك. وإذا سألت الله فقد أحلت على مين؟ على ذي القوة المتين. عرفت بقى فقه النبي؟ مش بقى كما يقول ابن حزم إن ده من التعاون على الإثم والعدوان إن ضرب ظهرك وأخذ مالك تصغر ده من التعاون على الإثم والعدوان. هذه ظاهرية ظاهرية لا دليل عليها. هذا الفقه يا أخوان. يعني حينما الآن أنت تقول لأمة أدوا الحق الذي عليكم وسلم الله الذي لكم دي ليست سلبية ده قمة الإيجابية. طيب أترجمها لك تاني هو أدي ما عليك لتستجلب النصرة بالقوة فإن شرط الإجابة تقواك فيه. يبقى السلب مين؟ السلب اللي هيعين جنيه في بيته من حقه. دمرتنا خربت بيتنا انت اللي عندك الخمسة جنيه طلع الخمسة جنيه يا أمة الإسلام طلعي اتقي الله. عشان كده إذا رفع الله الحاكم الظالم فليس بخروج المظلوم عليه ولكن بثبات التقي على التقوى. يعني أنت عايز تقول أنتوا يعني كده اللي هتزيح حكام الظلم وتعدين في الله كمان هو أنت تركب الصورة؟ يعني أنت ده فريق تالت بقى عايزين تركبوا الثورة لا احنا ركبنا الشرعة، نحن ركبنا قطار رسول الله، مش واخد بالك يعني احنا سبب. اه طبعا اهل السنة سبب في كل خير. عرفتم اخواني متانة منهج تأدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم؟ الله ولا الشعب؟ الله ولا مجلس الامن؟ الله ولا البيت الابيض؟ طيب نجيب الله ازاي؟ كيف نستجيب نصرته؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى لابد من اداء الشرط حتى يتحقق الايه؟ الوعد. انما اذا كان فيه مانع لن يتحقق الوعد، وهيبقى ايه غاية ما يمكن ان نترجم؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى انت مش يعني لا انت ظالم هو ظالم، ضرب الله الظالمين بعضهم ببعض. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعى. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما. قال له يعني الجماعة اللي هم بتوع فقه عطل عداد الكهرباء وعطل عداد المية وخد اللي مش عارف ايه واهرب من ايه وسوي ايه، واخد بالك الفقه ده سنده ايه؟ سنده ذو الخويصر، ذو الخويصر هو ده سنده. فلا يمنعك أن تؤدي الحق إليهم منعهم لحقك، بل أنت تحيل المطالبة إلى الله عز وجل فتسأل الله تبارك وتعالى أن يكفيك إياه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أوفوا ببيعة الأول في الأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعى. وفيهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ما الأثرة اللي انتم بتتكلموا فيه الآن؟ كل المجتمعات بتتكلم فيه الآن، أراضي وعقاقير وعقارات وسبعين مش عارف مليار وخمسين مليار ومش عارف كل الحاجات دي كلها، دي اسمها ايه؟ تحت بند اسمه الأثرة. عشان كده احنا مش محتاجين إضافة معلومات. ده شيخ بقى 75، طيب ولو بقوا 90؟ طب لو كانوا 10؟ طب لو كانوا جنيه واحد؟ إن الله محاسبه عن الجنيه الواحد، ولكن داعي الأمر له سبحانه. وانصح انت، انت عليك النصح، انصح وقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. لكن هذا الذي عليك، أبوك أبوك بتاع مخدرات، أبوك جاهدك على الشرك، ها؟ أبوك جاهدك على الشرك ليلا ونهارا، تعمل إيه؟ تقتله ولا تطرده؟ تنصحه ولا تقتله ولا تطرده؟ بس ده أبي وده السلطان. أبي أخذ حقه بالنص والسلطان أخذ حقه بالنص. سلطان أبي قبح الله هذا الأب. لا أريد والله لو كان الإسلام يقول لي بأن ده خروج، هذه قالها البعض، قال لو كان الإسلام يقول بأن هذا خروج فأنا كافر بالإسلام. نعوذ بالله، ما لنا حيلة في هؤلاء، ما لنا حيلة في هؤلاء. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. ابن حزم اللي بيقول لك ايه ده، ابن حزم له كلام في لا يدفع. ابن حزم لا يدفع كلام ما شاء الله لا يدفع كلام. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول حديث النبي وان ضرب ظهرك واخذ مالك يعني فاسمع واطع، يعني ان ضرب ظهرك بحق واخذ مالك بحق فلتسمع ولتطع ولا تخرج عليه، اما اذا ضرب بظلم واخذ بظلم فانه لا يجوز التعاون السكوت لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. طيب نقول هذا فهم معكوس، انت بترد على ابن حزم، على ابن حزم نقول اه واكبر من ابن حزم، لان ابن حزم وانا اكبر ابن حزم وصراء الدليل، وقد يشتهد الواحد فيهم فيخطئ. طب الدليل كيف تؤول هذا؟ ان قلنا ان ضرب بحق واخذ بحق كما يقول ابن حزم، طيب هنا ماذا نؤول؟ انكم سترون بعدي أثرة وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ يبقى على موجب كلام ابن حزم ان احنا نأخذ ما استأثروا به وننكر بالسيف فيما ننكر عليه. قال النبي أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يبقى تبين من هنا خطأ هذا الفهم وعكس هذا الفهم. ده بقى الكلام الذي لا يرد، ده الكلام الذي لا يرد، ده الكلام الذي أشبع نفسك الذي أرضى اعتقادك. لكن لو كنت تطلب الحق من دليله خلاص، واحنا جينا ايه من هذا او ذاك. انما قطار السنة لا يعرف المجامل، قطار النبي صلى الله عليه وسلم، قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف المجامل، اتباع على الدين ما يعرف المجامل، حتى ولو كان هو الذي يضرب، حتى ولو كان هو الذي يسجن، حتى ولو كان هو الذي يلقى في اليم، حتى ولو كان كذلك. وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائه. شوفوا للتوازن، ليس لنا أن نجحدهم حقوقه. يبقى الراعي والرعية وجوبات الأموال وكل من له حق وعليه حق لابد أن يؤديه من راعي ورعي. فإذا كنا نحن قد أمرنا أن نتقي الله في ولاة الأمور فلا نمنعهم أي حق لهم ولو ظلمونا. أنت طبعا عارف العبارة الأولى اللي أنا قلتها في أول الكتاب، أنت وأنت بتقرأ لشيخ الإسلام في السياسة الشرعية، أنك تنزل كلام على ما ينبغي أن يكون على أن هذا شرط في السمع والطاعة. انتبه انتبه احذر. ويبقى بالتالي اذا خالف هو لا تسمع على طيع. لا، ابن تيمية يخاطب الراعي والرعية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، يضع الصورة التي وضعها الاسلام، فان خالفها الراعي فقد علمك من كلام النبي. قال لك اهو، قال لك ها، وإن ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما. يبقى ما تجيش بس تدري أنت ظالم. ابن تيمية قال الظالم والظالم، نعم، لكن ماذا قال لك مع الظالم؟ فليست هذه شروط صحة الولاية، إنما التي ينبغي أن يكون عليها الولاة. ولهذا اللي يقول لك إيه ده، دول مش الولاة، دول التانيين ولاة الذين والذين 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 والذين، ويضع الصورة الإيه التي ينبغي أن تكون. طيب وكان الحجاج من الذين والذين والذين، وكان المأمون من الذين والذين، وكان خلفاء بني العباس وبني أمية من الذين والذين، والاستباح المدينة كانوا من الذين والذين. ها، يبقى فيه يبقى فرق، فرق بين الايه الامرين. نعم. وليس لولاة الاموال ان يقسموا بحسب اهوائهم، كما يقسم المالك ملكه او ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا. أنا عندي أموال للمسلمين يبقى تصرف فيها تصرف إيه؟ مش المالك، مش المالك، لأن أنا لو تصرفت تصرف المالك كان لي أن أعطي من أشاء وأمنع من أشاء، لكن أتصرف فيها تصرف إيه؟ الوكيل، النائب، الأمين. ومن أجل هذا نرجح، نرجح قول من يقول بأنه إذا أعطاني أحد زكاة مال لأوزعها أنني لا أخذ منها ولو كنت فقير، ولو أعطاني صدقة لأوزعها أنني لا أخذ منها ولو كنت فقير حتى أستأذنه، أقول أنا فقير مستحق أخذ منها، لكنني صرت وكيلا لا مالكا. فإذن قمت مقام إيه؟ مالكها هو أوزع عندي. انتبهت يا إخوان؟ يبقى لازم إيه؟ أرجع إليه، أرجع إليه إلى صاحب المال، ولا أتصرف أنا من قبل نفسي، أخذ أنا الزكاة أو أخذ أنا الصدقات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع إيه؟ أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يا الله يا الله يا الله، النبي ماله ليس له أن يغير عما نزل عليه من الوحي. لا يمكن النبي أن يجعل الآية: ولكم نصف ما ترك زوجكم ولكم ربع ما ترك زوجكم. ليس له أن يغير ولكل واحد منهم السدس إلى الثلث. أنا لا أعطي ولا أمنع، إنما الذي يعطي ويمنع هو الله. أنا قاسم على وفق ما أمرت. يا الله، شوف الروعة. ده هذا من يا أخواني؟ ده هذا النبي. فكيف بالولي؟ أيوة شيخ، طب ما هو عملوش كده. أيوة نعم، وراءهم الله سيسألهم: هنتركهم إلى الله؟ إحنا عايزين نخلص عليهم في الدنيا. منع نبيك ذلك. وجب علي التبع؟ وجب عليك أن تتبع. تبوز ما اتبعتش؟ فإن كانوا قد عصوا بظلم المال فقد عصيت بأخطر، وهو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي يا إخواني؟ واضح الكلام؟ خلي بالك، الكتاب ده له وجهين. وجه منين وجه منين؟ السلف هيحطه على الوجه بتاعه، وممكن التاني المبتدع هيصرح الأساس الشرعي ويقلبه كده. فالكتاب يجي كده ويجي كده. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحب ويمنعون من أبغضه، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله. عرفت بقى لا وصية لوارث؟ عرفت بقى أنه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم؟ ها؟ ما ينفعش. عرفت أن أنت لو متزوج أربعة فإنه لا يحل لك أن تفضل هذه على تلك في المبيت أو في القسم أو في كذا؟ لا، دي حاجات إيه؟ الله يعطي، الله عز وجل هو الذي يقول هذا ويقول هذا، وهو الذي، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يبقى في جميع الحقوق، ومن ذلك أيضا أن تضع كتاب الله حيث أراد الله، أن تضع سنة رسوله حيث أراد الله. ليس لك أن تتصرف في المنهج، المنهج توزعوا لده وتوزعوا لده وتوزعوا لده، تخلي الخلواتي سلفي وتخلي السلفي خلواتي، وتدعو الناس إلى أن يكون السلفي خلواتي صوفي، تقرب الروافض أو تبعد السلفيين. ليس لك هذا. ضع الأمور حيث أراك الله، حيث أمر الله. ضع الأمور حيث أمر الله، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تتصرف، ليس لك أن توالي من شئت وأن تعادي من شئت، لكن والي من والى الله وعادي من عاد الله. ليس لك أن تمنع من شئت وأن تعطي من شئت، إنما تمنع من شاء الله أن تمنعه، وتعطي من أراد الله أن تعطيه. أنت عبد، تضع الأمور حيث أمرت. يا سلام، المسألة مش أموال يا إخواني، المسألة مش أموال، المسألة إيه؟ في كل أمر يدخل في حيز التكليف حيث أمرت. إن الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، إن الذي يفصل ويبين هو الله. ما ليش خلاص، ليس لي إلا أن أقول قال الله قال رسوله قال السلف، ولا أشطط ولا تشطط. وإن كثيرا من خلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، قليل ما هم. الذي لا يجور ولا يعطي هذا الحق لهذا ويأخذ من هذا إلى ذاك. وكذلك قال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقات من مال الله تعالى فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليه. أنا مثلي ومثل الرعية كمثل قوم كانوا في سفر جمعوا مالا وأمروا عليهم واحدا وقالوا: المال إيه معك، أنفق علينا منه. فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم، يجيب له سندوتش كده في جنب، يجيب له حاجة ساقعة بعيد عنهم؟ ها؟ هل هذا يجوز؟ يأتي بثياب لا يعلمون عنه، يجوز هذا؟ يجامل واحدا، يجوز هذا؟ وحمل مرة إلى عمر، شوف مثل عمر مثل مقنع جدا. هكذا ينبغي أن يكون الولاة، وإذا لم يفعلوا ذلك حاسبهم الله. ولهذا لو وكلناهم إلى الشعب فقد رحمناه، إنما حينما نكلهم إلى الله فالله عز وجل يتولى أمره، ونحن مع ذلك ندعو الله أن يعافيهم، ندعو الله أن يصلحهم، ندعو الله أن يردهم إلى الحق، والله عز وجل يتولى أمر عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من ذا الذي يتألى على الله؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا، لأمناء. اللي يؤدي الأمانة في الخمس ده ويعطي المال على وجهه أمين. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعوا. الله أكبر، الله أكبر. عمر لما جاءوا المال وضع فيه القاعدة، قال: إن قوما أدوا تلك الأمانة وزعوها على مستحقية بحق لأمناء على الحقيقة. فقالوا، فقال بعض الحضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله. يا سلام، شوف شوف يا أخواني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. أنت عمل الرئيس والرئيس عملك، أنت عمله وهو عملك. إنك أديت الأمانة إلى الله، رعيت الله فأدوا الأمانة إليك. خلي بالك، لاحظ الإحالة على مين؟ أديت الأمانة إلى الله فأدوا الأمانة. سلوا الله الذي لكم. ومن يمشي مع ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عجيب، حينما نحيل على الله، نحيل على فقير، نحيل على من لا يجيب الداعي ويعطي السائل، ما لكم لا ترجون الله وقارا. ولو رتعت لرتعوا، لو رتعت لرتعوا، لو خنت لخان. وهل يمكن أن أخون إذا خان؟ وهل يمكن أن تخون إذا خان؟ وينبغي أن يعرف أو أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. يا سلام يا سلام يا سلام، لا 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 لا، ده حاجة كبيرة أوي، حاجة كبيرة أوي، دي حاجة عالية جدا، اوعى تضيع المعاني دي خسارة. شوف، وينبغي أن يعرف ولي الأمر أنه كالسوق، أنه كالإيه؟ ما نفق فيه جلب إليه، منك وإليك، بائع ومشتري، خد وهات خد وهات خد وهات، كذلك ولي الأمر، إن أنفق الخير جاءه الخير، إن أنفق الشر جاءه الشر. هو سوء، يتبقى بضاعة كسدة يتبقى بضاعة صالحة، حطت فيما الحرام كانت البضاعة حرام، من حرام إلى حرام وهكذا، حلال يبقى حلال. فينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. وأيضا ينبغي أن يعرف الناس أن حالهم كالسوق، فما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإذا نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. اسمع يا ولي الأمر، اسمع، أنا لي جلسة معاك، نفسي عاوز ايه انت كمان حزب كمان؟ لا والله. طب عاوز تعمل لك ميدان العباسية؟ لا والله، ولا العباسية ولا 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 ولا, ولا السيدة زينب حتى، ولا اي ميدان خالص. ما انا عايز ايه؟ انا بس عندي سطرين عايز اقولهم لك. سطرين ايه يعني؟ المادة كام؟ لسنة كام؟ لا ده دي سنة قديمة قوي، من 1400 سنة. دي مادة ليس لها وجود، لسه ليس لها وجود. بس اسمعها مني، تعالى اسمعها مني، عايز ساعة بس منك، خذ هذا، اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الكلام. شوف عمر وشوف رعية عمر. رعية عمر سعد بن أبي وقاص، رعية عمر عثمان بن عفان. لأنه عمر، لأنه مين؟ لأنه عمر رضي الله عنه. اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. فهذا فصل عظيم وماتع فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأموال. خطاب للراعي وللرعية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما عندهم من مال، وليعلم كل واحد أنه مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سواء كان ولي أمر أو كان من الرعية. وكل يضفي على الآخر، وكل كسوق، فما ينفق فيه ولي الأمر من خير سيجده، وما ينفق فيه أفراد الرعية سيجدون. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا لا نرجع المعاني الكلية دي في كتاب ربنا وهي موجودة؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتنتهي المسألة. معاني واضحة، معاني واضحة. فصل في الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف. الأموال السلطانية ثلاثة أصناف. طيب، أولها الغنائم، الغنيمة. الغنيمة عندنا غنيمة، وعندنا صدقات، وعندنا فيء. فالأموال السلطانية ثلاثة: غنيمة وفيء وصدقات. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. خلي بالك ده الضابط عشان نفرق بين الغنيمة والفيء. المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله عز وجل في غزوة بدر، وسمها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. سمها أنفال لأنها زيادة في أموال المسلمين، وهي غنيمة. فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. ده الشاهد. ولم تحل أحد قبل، كان من قبل الغنائم تجمع وإذا نزل عليها النار وأكلتها يبقى الله قبل هذه. وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رمحي. يا الله، شوف الرزق والتوسعة الأمة بالجهاد، بإراقة الدماء، بتطاير الرقاب. هذا الرزق، رزق الأمة الحلال الطيب، ولكن بالجهاد. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد بن مسند عن ابن عمر، واستشهد به البخاري رحمه الله تعالى. فالواجب في المغنم تخميسه. تخميسه يعني ايه؟ يجعل خمس لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وكذا، هذا خمس. والأربعة أخماس هذه تقسم بين الايه؟ الغانمين. تقسم بين الغانمين أربعة أخماس، يبقى تقسم خمسة أخماس خمس يجعل لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، وخمس يجعل لماذا؟ أربعة أخماس يجعلون لماذا؟ للغانمين. وصرف الخمس على من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. شوف أحكام الغنائم، خلي بالك أحكام الغنائم. يبقى الغنيمة ما أتاك من مال الكفار بالقتال، يبقى الغنيمة ما أتاك من أموال الكفار بالقتال، بخلاف الفيء أتاك من غير القتال، فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب. طيب الأربعة أخماس قسم على مين؟ على من شهد الوقعة، قاتل أو لم يقاتل. ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم؟ الله الله، معاني الجميلة. ها سعد يعني قال ان انا قتلت وعملت وسويت يعني ومعانا ضعفة وهيرضوا زينا برضو وكذا، كأنما رأى نفسه فضلا. فقال النبي: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإن كنت ذا جلد فهذا ذو تقى وضعف، وكما أن النصر يجلب بجلدك وسيفك، فاعلم أنه يجلب بضعف هذا وصلاحه. لهذا البخاري ترجم المعنى دهوت ووضعه في باب في كتاب التوحيد، في كتاب الجهاد، سماه ماذا؟ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. يعني يبقى الواحد يعد الجيش، ها ويعد الجيش معه شوية ضعفاء وشوية مساكين وشوية صالحين، ها ياخذهم معاه على الله عز وجل ان يفتح بوجود هذا الضعيف وهذا المسكين وهذا الصالح لعله هذا. ولهذا لما استعصت كابل عن الفتح ماذا قال قتيبة؟ قال لي: التمسوا، قال التمسوا محمد بن واسع. فين محمد بن واسع؟ هل معه سيف؟ هل معه آلة حرب قوية؟ فالتمسوه
ثم جاءوا إليه قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدناه رافعا يديه إلى السماء، وجدناه رافعا يديه إلى السماء. قال والله لا يداه حين ترفعان إلى السماء حب إلي من 100,000 سيف سليم و 100,000 شاب طرير. يبقى يداه حين ترفعان إلى السماء أقوى من أي جيش. يبقى الإمام يستعين بالإيه؟ بالضعفاء والإيه؟ الصالحين. لعلكم ترزقون بضعفائكم وصالحيكم. ويمكن أنت في بيتك بترزق بالإيه؟ بالولد اللي عمال ينونو في البيت ده، اللي أنت بتطلق زوجتك إنها جابت ولد، ولا بتطلق زوجتك إنها بتجيب بنات على طول، ها؟ أما تعلم لحل الفتح عليك لعل رزق يأتي في هذا الولد الضعيف، ولا الأم المسكينة الضعيفة الصالحة اللي قاعدة في ركن البيت وانت متضايق تجيب لها ازازة دواء، ها؟ وانا هصرف عليك ولا اشمعنى انا؟ يا غبي يا غبي، ده انت الله بيوسع عليك بها بها. ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبقى لا، تعالي يا ام عودة عندي. طب هاتها يا ابن لا انت ونعمل قرعة. يبقى تنصرون وترزقون بالايه؟ بالضعفاء. يبقى ابنك الصغير رقم 10 يمكن هو سبب التوسعة. طب يبقى 11، يا رب يرزقنا كده اولاد 35 ولا 45 ولا حاجة، حتى الواحد نار ما الناس يبعدوا عنه يبقى هم اللي قاعدين يسمع، يبقى ضمن ان الدرس ايه؟ مليان مليان. وما حدش عارف الزمان ده، حدش عارف. بس انتوا الخسرانين، احنا بناخدش على الراس. وفي مسند الامام احمد ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. يبقى الجهاد يا أخوان عايز فقه ولا لا؟ كتاب الجهاد 199 باب. أيوة نرمي به في أعينكم 199 باب. أيوة نعم، من الفقه والعلم، واخد بالك؟ انما الجهاد مش باب واحد بس، الخروج على ولاة الامور ومواجهة الحكام بالسلاح هو ده الجهاد. لا، ليس هذا من الجهاد، هذا الافساد، هذا هو الافساد، هذا هو الافساد. وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز الامام ان ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرط من الجيش، أو رجل صعد على حصن ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. وكان ينفل سرية في البدءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل قال العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم الخمس اللي هو إيه؟ من طلعه لله وللرسول وللقربة وللتمع، اللي هو يعني هيروح بيت المال أو كذا. وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس، من خمس الخمس اللي هو لله والرسول، لأن الخمس بتقسم خمس أخماس، لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح انه يجوز من اربعه الاخماس، وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحه دينيه لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره، وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفه واحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث، أو ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفي الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأسه فله كذا ونحو ذلك. وقيل لا ينفي زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان القولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. ومثله ما جاء في الصحيحين أن النبي قال من قتل قتيلا فله إيه سلبه. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجوز لأحد أن يقل منها شيئا، يعني إذن الإمام له أن ينفل إذا رأى المصلحة في ذلك بشرط أو بغير إيه أو بغير شرط. وعليه يكون النفل على ثلاثة أوجه: تنفيل من عمل عملا يكون فيه غناء ومنفعة عظيمة ينفرد بها هو لوحده، تنفيل السرية التي قدمها الإمام، تنفيل السرية الراجعة بعد رجوع الجيش. طيب، وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجد لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول أو الغلول خيانة، ولهذا الغلول بتكون خيانة الغنائم، هذه إيه؟ الخيانة في الغنيمة، إنك تأخذ شيئا قبل قسمة الغنائم لا يجوز ولو شملة. وأنت تعلمون قصة الرجل الذي استعرت عليه شملته نارا، ولا تجوز النهبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز الإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيب بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. يعني يقول فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان، يعني قال اللي عايز يأخذ حاجة يأخذ، وأخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز الإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيب بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. هذا طبعا فيه نظر، لأنه لم يدل عليه الدليل اللي هو إباه إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، فنبنيه على الأصل وهو عدم جواز الأخذ، نبنيه على الأصل عدم جواز الأخذ. إنما إذا قال أذن فقد تساوى الجميع في هذا. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه أو أباح الإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين. ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل أو أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهما لفرس. لما يجي يقسم أربعة أخماس تقسم هكذا: الفارس له سهم، الرجل له سهم، والفارس الذي معه فرس، الفرس له سهمان إذا كان فرسا عربيا لأن نفعه في القتال عظيم. نعم، وهو له سهم، يبقى الذي معه فرسه له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس هي أكثر من منفعة راجلين يعني اثنين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الإكديش أو رمكة وهي الحجر. كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوة وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. على كل هذه كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهم ولفرسي سهمان فتكون القسمة ثلاثة. أما الراجل الذي ليس معه فرس فله سهم إيه؟ واحد. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. نعم، يعني لو غنمنا مالا كان لنا، أخذ العدو مالنا وأرضنا فأخذناه منهم، فمن عرف ماله قبل القسمة فأخذ فهو له، إنما إذا دخل في القسمة خلاص. لكن إذا عرف قبل أن يقسم وأخذ فهو له، لكن إذا دخل في القسمة صار للمسلمين. وتفريع المغانم وأحكامها فيها آثار من أقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل المانعة. هو يريد أن يقول الغرض من ذلك إنه الغنائم اللي تحت إن الأموال اللي تحت السلطان أقسام، فاتق الله يا سلطان في هذا، عندك غنائم وهذه الغنائم لما تؤخذ بسبب القتال وقسمته تكون على وفق الشرع، وكما أن الحاكم يطالب بهذه القسمة على الوفق وفق الشرعي، فأيضا الرعية لا يجوز لأحدهم أن يختلس أن يغل شيئا من هذه قبل أن تقسم، وأن يراعي فيها أيضا حكم الإمام. طيب، القسم الثاني من الأموال السلطانية الصدقات. أما الصدقات فهي لمن سمى الله في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا سأله عن الصدقة فقال أو سألهم من الصدقة يعني أعطيني يعني، فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي أو بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. الله ما ترك لي، يقول النبي، لأن الله ما ترك لي وأنا نبي أن أقسم هذه، بل أنزل الله علي قسمتها. نلاحظ يا أخواني إن مسألة الأموال والحقوق المادية نجد أن الله هو الذي يتولى قسمتها. شوف سبحان الله، الصلاة التي هي الصلاة والزكاة التي هي الزكاة والحج الذي هو الحج لم يرد تفصيله في القرآن، فلم يرد في القرآن أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربعة وأن العصر أربعة، ولم يرد في القرآن ربع العشر في التجارة والمال ونصف العشر في الحب والثمر وتفصيل زكاة الإبل والبقر والغنم، ولم نجد في القرآن في الحج بيان التفصيل، لكن وجدنا في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ولا أبوي لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى غير ذلك. ونجد في الصدقات إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. الحقوق المادية غالبا تذكر في القرآن مقسومة. طب لماذا؟ وأما حق الله فلا يذكر بالتفصيل هكذا غالبا. لماذا؟
هذا يدل على حكمة الله عز وجل أنه يعرف أن البشر تتعلق الخصوم بالمال ويتنازعون عليه، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره عرف أن البشر يتنازعون معه فكل تعطيت هذا الضرب.
يعني الآن مبنى الإنسان على البخل والجمع والشح، يعني لو تركت التركة لنا إذا كان مع قسمة لا للذكر حظ الأنثيين ونحن لا نعطي الأنثى إلا فتاة، وما لو ترك هذا لنا؟ لما أخذ الأب ولما أخذت الأم ولما أخذ أي البنات، إنما من اللي هيأخذ؟ هيأخذ الولد بس اللي بيحمل اسم أبيه يعني وهو ذكر وينتفع به أبوه بس فقط. أنا مثلا بها الإخوة والأخوات والكلام من ده والحواشي دعك من هذا لا يمكن. طب ولما نيجي بقى نعطي ونقسم حتى لو أعطينا على وفق قصة القرآن مستحيل مستحيل. ولهذا قسم الله عز وجل ذلك حتى لا يبقى لأحد عذر، فإذا منع حق هؤلاء فقد منع ما بين الله في كتابه فلا عذر له. فلا ينبغي أن يستدل بقى بالأصل العام اللي هو بقى أرضي أختي أرضيها رضيها يا أخي رضيها رضيها يعني إيه؟ يعني مثلا يطلع لي مثلا من أرضي 5 أطنان رز اديها شوالين وخلاص رضيها يا أخي رضيها. عارفين طبعا المرضية ها المرضية. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. الفقير والمسكين كل المحتاج، ولكن حاجة الفقير إيه أقوى، إنما المسكين أقل. الفقير قد يكون ما عنده شيء خالص، لكن المسكين عنده ولكن لم تكفي كفاية حاجته، كما قال سبحانه وأما السفينة فكانت إيه لمساكين، يعني عندهم ولا ما عندهم شيء. نعم. قال والعاملين عليها وهم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك، فلهم نصيب فيها تخرج أجرتهم منها. والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم إن شاء الله في مال الفيء. وفي الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتبين وابتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها، وليست فقط في عتق الرقاب بل المكاتب نعطيه من الزكاة، افتداء الأسرى برضو من الزكاة. والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا قبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، وأعطى مال الصدقة. يعني ممكن يرى الواحد الإمام يرى المصلحة أن يعطيه لهذا الشخص، واحد حرق بيته وأصبح في العراء، البيت ده يحتاج مبلغ وقدره، بعد ما كنت بديله 100 جنيه أصبح الآن يحتاج إلى إيه إلى 50,000 جنيه، ماشي أعطيه. يبقى لو قامت حاجة ورأى الإمام أن يصرف المال له صاحب الحاجة أو نصف المال لصاحب الحاجة فلا إشكال، طالما أن ذلك لم يبنى على هوى النفس ومجاملة الأشخاص. يقول إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. الله أكبر. خلي بالك كويس، دي مسألة مهمة جدا. واحد غرم بسبب معصية، واحد شاب كان بيشرب مخدرات بيشتري في اليوم بس ب500 جنيه مخدرات المهم، وطبعا عليه بقى عليه مثلا 50,000 جنيه. المهم هذا الشاب قذف الله في قلب التوبة وتاب إلى الله عز وجل وأصبح مطاردا من هؤلاء، ولكن أصبح صاحب صف أول وصاحب قرآن وتاب توبة صادقة. هل يا ترى نعطيه من الزكاة ليسدد دينه مع أنها كانت في خمر ومخدرات أم لا نعطيه؟ الجواب نعطيه، فلا ينظر إلى سبب الدين، ينظر إلى الدين، لكن هذا بشرط أن يكون تائبا. لكن إن كان يجي يقولك إيه والله شوف لي يا شيخ أما سدد عشان نتوب كده توبة كويسة، لا احنا ما نعطيك هتتطاول. لكن إن جاء تائبا وعلمت توبته وصدق في هذا فحينئذ لا بأس ولا حرج. والغارمين فهم الذين عليهم ديون خلاص طيب فلا يعطون حتى يتوبوا. يبقى شيخ الإسلام قيد بإيه؟ بالتوبة، فلا يعطون حتى يتوبوا. وفي سبيل الله قال هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به. هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به. إنما لو كان يعطون من مال الله ما يكفيهم في الغزو خلاص لا نعطيه من الزكاة أو تمام ما يغزون به، من خير وسلاح ونفقات وأجرة، والحج من ذلك أيضا، الحج في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، الحج والعمرة. وبين النبي إن الحج هذا في سبيل الله، وعليه مسألة، هل يعطى غير القادر على الحج، هل يعطى من مال الزكاة ليحج، هل يعطى من مال الزكاة ليحج؟ الجواب نعم يجوز، وهذا داخل في سبيل الله. أما الغزاة المتطوعون فدول في سبيل الله باتفاق. طيب، وأما الحج فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما هل يدخل في سهم سبيل الله منافع المسلمين، بناء مستشفيات، بناء قناطر، بناء مدارس، كتب لطلبة العلم وغير ذلك، هذا محل بحث عند العلماء المعاصرين، وقد بحثت بحث المجمع الفقهي هذه المسألة وجنح إلى جواز ذلك، ولكن النفس لا تطمئن إلى هذا، وجنحوا إلى جواز هذا، إذن مصالح الدعوة، مصالح كذا تكون من الزكاة، لأنه هي من الجهاد في سبيل الله. قال النبي جاهدوا المسلمين، جاهدوا الكفار بأموالكم وبأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فيدخل في هذا. ولا شك أن الدعوة من أنفع ما يكون من الجهاد في سبيل الله، ولهذا لو أخرجها رجل نحن لا ننكر عليه، لكن نقول الأحوط أن تبنى الزكاة على الأمور يعني الموثوق بها، لا سيما وأن هذا القول يعني إنما بوحث في هذا العصر، ولكن قبل هذا كان كلام أهل العلم على أن سبيل الله هو الزكاة والجهاد في سبيل الله، وعلى الراجح الحج لأن النبي سماه أيضا في سبيل الله. وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى إيه؟ إلى بلد، وانقطعت به النفقة فاحتاج إلى أن إيه؟ يصل إلى بلده، حتى ولو كان غنيا في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده. ده القسم الثاني من الأموال اللي هو مال إيه يا أخواني؟ الصدقات. يبقى احنا مر معنا كم نوعا؟ ها؟ الغنيمة، ومر معنا الصدقات. طيب، الثالث من الأموال السلطانية الفيء. الفيء، وأما الفيء فأصله ما ذكره تعالى في سورة الحشر التي أنزل في غزوة بني النضير بعد بدر من قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل وركاب إلى آخر الآيات، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعده، بس إيه؟ بشرط إيه؟ بشرط سلامة قلوبهم للمهاجرين والأنصار. ولهذا هنا تألق الإمام مالك حين استفاد من هذه بأن الروافض الذين يسبون الصحابة ليس لهم نصيب فين؟ في الفيء. ليه؟ لأن شرط في غير المهاجرين والأنصار أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، يعني المهاجرين والأنصار، ودول يسبون المهاجرين والأنصار، يبقى هل لهم؟ ليس لهم على الإطلاق. طيب، يعني لو كان موجود في سيد كان نفع، ما كانش أخذ. لو وجد في سيد ما ينفعش، كما دخلوا في قوله تعالى والذين إيه آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قول والذين تبعوهم بإحسان، وفي قول وأخذنا منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. يبقى ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ يلا واحد يقول، ها أحسن، الغنيمة مع القتال، والفي بدون إيه؟ قتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه عن المسلمين، غدا المسلمون فدول فروا هربوا مشوا، أي رده عليه من الكفار. اسمع بقى المعنى الجميل ده، رده علينا من الكفار. ألا هم الكفار أخذوا منا حي، أخذوا منا، رده الله علينا. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثله مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى نحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب والعسر ومن تجار أهل الذمة إذا اضطجروا من غير بلادهم وهو نصف العسر. هكذا كان عمر يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. عرفتم ليه بقى سمي فيئا؟ ها؟ لأنه يعود إلينا، أنه كان بتاعنا؟ كل حاجة على وجه الأرض بتاعت المسلمين بس. ولهذا مسألة بقى أن الأرض مقابل مش عارف إيه، هو محدش له أرض، إحنا الأرض بتاعتنا بس، نأخذها بعهد الله عز وجل إليه. وعشان كده الجهاد عندنا ليس جهاد دفع فقط، إنما الجهاد عندنا إيه؟ جهاد دفع وجهاد طلب. انظر إلى التكتل اليوم على كتمان معنى جهاد الطلب، وأن هذا اعتداء، ويقول لك المسلمون نحن ننزه المسلمين عن الاعتداء. ليس عندنا اعتداء، إنما الإسلام مبني على السماحة، إذا اعتدي علينا فنعتدي على من اعتدى علينا فقط، وليس كذا وكذا وكذا أبدا. زي قائد حماس لما كان بيقول لك أنا ما فيش بيني وبين اليهود عداء، هو العداء لبنان، بس المسألة كلها إن ابن عمي أخذ أرضي، أخذ طلعني من بيتي، أعمل إيه؟ ابن عمي طلعني من بيتي، يبقى المسألة دي بس. إنما لو اليهود قالوا خدوا ده وإحنا ناخد ده، خلاص انتهت العداوة بيننا وبين اليهود. هؤلاء الذين يقولون بقى نحن نجاهد، نحن المجاهدون. إذا عندنا الجهاد نوعان، دفع إذا اعتدوا علينا وإذا تعين، وطلب في بلدانهم حتى ننصر الإسلام. ولهذا أول شيء أسلم تسلم، مش عايزين أرضك بس عايزين الإسلام. فإن أسلمت أنت الملك وأنت الرئيس وأنت كل حاجة، إن أبيت الإسلام فالجزية عشان ناخد بعض حقنا دي فلوسنا، وبعدين يبقى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ما ينبغيش يكون في قطعة أرض أعلى من الإسلام، كافرة أعلى من الإسلام، لهذا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغروه. عشان كده اللي بيقول لك الجزية دي تتنافى مع المؤاخاة وتتنافى مع تتنافى مع المواطنة وتتنافى مع، لا دي فلوسنا دي حاجة، الحاجة التانية وهي برضو فلوسنا وأموالنا، إلا أننا مع ذلك نأخذها مقابل تأمينهم وسلامتهم، فنتولى نحن الدفاع عنهم. الحاجة التالتة ليست مفروضة على كل أحد فيهم، بل على الشاب الذي يقدر على القتال، إنما لا على المرأة ولا على الطفل ولا على إنما الجماعة اللي يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها جزية، أو الإمام مخير الشيخ النبي خد من دول وما خدش من بتوع خيبر، هل النبي أخذ من يهود خيبر؟ لا، يقول لك بس إذا هدل هذا على الإمام إيه؟ على إن الإمام مخير، وده اللي أنت بتسمعه على القناة الفضائية اللي يقول لك إيه؟ ممكن ياخد ممكن ما ياخدش، زي النبي ما خدش من خيبر وخد إيه؟ نقول يا جاهل لم تكن الجزية قد فرضت بعد في خيبر، لم تكن الجزية قد فرضت يوم خيبر، إنما فرض الجزية في سورة التوبة إنه يوم خيبر ما كانش فيه. وعليه حينما يعطينا النصارى الجزية فندافع عنهم ونؤمنهم ومن اعتدى عليهم فكأنما اعتدى علينا، يبقى هذا انتهاك للنصارى. أنا أظن أن النصارى سوف يأمنونك إن قلت هذا الكلام، ولن يأمنوك أبدا إذا قلت بكلامك أنت، لأنهم يعلمون أنك مراوغ لست أمينا، ومن لم يكن أمينا فإني لا أمنه. واخد بالك؟ يبقى شوف كلام ابن تيمية، كلام رائع، كلام رائع يكتب بماء الذهب، بماء الذهب، لأنه طبعا هذه معاني وإن كانت واضحة إخوان، لكن استلال المعنى الواضح من الدليل بيبقى له معنى تاني. زي مثلا احنا بنقرأ في قاعدة للصبر رسالة صغيرة كده حوالي 10 صفحات، قاعدة في الصبر، ابن تيمية رحمه الله تعالى أبدع فيها، أبدع. فمن ضمن ما أبدع به هو بيقول ليه، لماذا المجاهد الذي يقتل في سبيل الله ليس له دية؟ يعني واحد يضربك لك دية، لكن إن قتلت في سبيل الله مالكش دية. أفيكون نفس من قتل على يد الرجل أغلى من نفس من قتل في سبيل الله؟ طب لماذا لا يعطى من بيت المال تبقى دية من بيت المال؟ قال لك لا، شوف بقى المعنى الجميل، قال لك لا، دي ديته دي على الله بقى، ده أجره على الله، ده أي رقم يتحط رخيص، ده معنى كلامه، يعني أي رقم يتحط رخيص ديته إيه، ده بالقطرة، ده دي قطرة الدم لها ثمن. طب وده مين هنحط أي رقم يتحط؟ لا قليل. لهذا دع أجر هذا على الله، إنما ده بمئة ناقة ده، لكن ده لا، هذا أجره على الله. خدت بالك؟ يبقى دي معاني إيه خاصة. هنا بيقول إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته. عاد الأمر كده، الأرض دي لله لتعبد الله عليه، المال هذا لله لتنفقه في طاعة الله، أنت واقف على عبادة الله، يبقى أنت وأرضك ومالك لله، إن تصرفت والله على موجب شرع الله فالحمد لله، نفسك معصومة بالشرع، أرضك معصومة بالشرع، مالك معصوم بالشرع، أنت عديت فلا تلومن إلا نفسك. لهذا أباح للمسلمين نفوس الكفار، لأن هذه نفس لم تعبد، وأموال الكفار لأنه لم يستعن بها على طاعة الله، وأراضي الكفار لأنه لم يعبد الله عليها. إذن إحنا اللي عايش في أقطار الأرض هناك كافر، هنا وهناك دول أخذين أرضين. مش يا أخواني، مش قضيتنا قضية فلسطين، الجماعة اللي من سنة 50 يقول لك إحنا بتوع القضية الفلسطينية، أنت اتكلمت في القضية الفلسطينية؟ انت حسين كلمت في القضية الفلسطينية؟ بالرؤوف تكلمت في القضية الفلسطينية؟ كلمت في القضية الفلسطينية؟ انت تقولوا السلفيين تكلموش في القضية الفلسطينية؟ ولك احنا بتوع القضية الفلسطينية، كويس، احنا بقى بتوع ايه؟ الايه؟ القضية الاسلامية، قضية الدين، قضية الدين. احنا ما عندناش فلسطين بس، ده فلسطين والاندلس وامريكا وروسيا والصين الشعبية وسريلانكا وكل حاجة، ده الارض لله، دي بتاعتنا احنا، دي بتاعتنا، دي ارضنا احنا، دول غاصبون له. فاذا قام عالم الجهاد زي ما قال موسى بن نصير، اهو هذا الرمح، والله لو اعلم ان ارضا خلفك وراءك لركبت. وده طارق بن زياد الذي غزا البحر، طب انت رايح البحر ليه؟ وده النبي كما في البخاري يمدح قوما يغزون ويركبون البحر، طب رايحين فين؟ من اللي اخذ اموالنا اللي بعد البحر؟ ودول يفتحون مصر، ودول يفتحون افريقيا. المعنى ده هو الذي يكتب اليوم، يكتم اليوم وهم بيقولوا احنا بتوع الجهاد انتوا متقاعسون دايما يسمونا القاعدين احنا القاعدين بقى خد بالك الا بنتكلم في الجهاد ولا بنتكلم في فلسطين ولا بنتكلم في القضيه الفلسطينيه ولا بنتكلم في حاجه خالص احنا يا جماعه احنا قوم غرباء الناس دي عايزه الناس دي لو تملك طلعنا من على ظهر الارض خلوهم في بطن الارض لفعلوا فعلا اخرجوا آل السنة من بيوتكم انهم اناس يتسننون اخرجوه من قريتكم من الناس دي اخرجوهم دول كل حاجه يقعد يقول لك الدليل ويقعد ده كمان ده هم الصح ده هم يعني احنا كمان بنقول الجهاد وبيحكمونا بيقولوا لا ده افساد فاذا اهل السنه اولى بالارض من هؤلاء احنا اهل السنه الاولى بالمساجد الاولى بالمجمعات الاولى بكل خير اهل السنه دول غاصبون اهل البدع غاصبون كما ان اهل الكفر غاصبون فاهل البدع غاصبون لهذا انتبه ما يحل لك انك تصلي في ارض مغصوبه انتبه الارض المغصوبه ما تصليش فيها ولا الثوب المغصوب تصلي فيه اوعى ولا الفكر المغصوب تتبناه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما انت ما شاء الله يعني وافتلهم بالمرصاد ثم انه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين ثم انه يجتمع من الفيء او مع الفيء جميع الاموال السلطانيه التي لبيت مال المسلمين كالاموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات يعني يلحق بالفيء ايضا الاموال اللي لبيت المال زي الاموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس وارث معين يبقى بيرجع لبيت المال كالمغصوب العواري الودائع التي تعذر معرفة أصحابها ما عرفش بتاعت مين فترجع لبيت المال تنفق على المسلمين وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقور فهذا ونحو مال المسلمين وإنما ذكر في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عدي ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جده وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره يعني ممكن يرث الرجل بتاع القبيلة ليه؟ لأن ده بيرجع إلى جد ولو الجد الخمسين يبقى ده وارث بالعصبة وده قول طائفة من العلماء ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا طالما ملوش ويعني فيه ولو من بعيد ادوله بقولك شوف كان النبي يتوسع بإيه يتوسع في هذا ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بل كان يقسم المال شيئا فشيئا لم يكن الأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع مرتب ودالو كذا وكذا إلى آخره ولا في عهد أبي بكر بل كان يقسم المال شيئا فشيئا يجي له يوزعه فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيره وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين هو ديوان الجيش لأن طبعا الجيش هذا إلى أن يجاهد به جهة طلب أو دافع وكان الأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ديوان العطاء يعطى المقاتلة اللي هم أصحاب الجيش لأنهم بيتصرفوا بهذا. وكان الأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبل ثلاثة أنواع. نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، اللي هو في الأموال اللي معروفة الغنيمة والفيء والإيه، تمام. ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يصح وضعها اتفاقا. دي لا يجوز للإمام أنه يفرض على الناس مكوسا في أموالهم ليس له حق شرعي، إنما أنت تأخذ على وفق الشرع. إنما المكوس والضرائب بغير يجوز. كمال له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك، مات ميت وليس له عصبة ولا صاحب فرض بس له إيه؟ رحم، خال، ابن خال كذا، هل يرث هؤلاء أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. يبقى عادة الأموال إلى كم يا أخواني؟ ها؟ إلى أو, أو, أو ما يأخذه السلطان ما يأخذه إلى ثلاثة أقسام. قسم يأخذه بالنص اللي هو الغنيمة والفيء والصدقات، وقسم لا يأخذه بالنص وهو ما يفرضه على الناس من أنواع المظالم مما لا يحل له، وقسم محل اجتهاد، وهي المسائل بقى اللي اختلف فيها أهل العلم واجتهدوا فيها نعطي هذا ولا نعطي فيه قولا لأهل العلم في كذا محل اجتهاد، فهذا الإمام يجتهد في ذلك ولا يكون حينئذ ظالما ولا يكون حينئذ ظالما. طيب،
ما رأيكم طيب نقف عند خلاص نقف عند الظلم الواقع من الولاة والرئيس.